بيسر واقع بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، ووفقنا لصالح العمل فيما بقي من رمضان، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، وأعتق رقابنا من النار. فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر رمضان، وحلقة جديدة من حلقات شرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: تزكية الخاطر بعبادة جبر الخواطر. ومع اللقاء الثالث في بدايتي، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مفهوم هذه العبادة العظيمة جبر الخواطر، والتي يدور معناها حول بذل الخير للغير، ورفع الحرج عن أهل الحرج، والمعاونة سواء في السراء أو في الضراء، وبذل المعروف للناس. وبدأنا نتكلم عن هذه العبادة على مائدة القرآن الكريم، فذكرنا جملة من النصوص القرآنية في الدرس الماضي تدور حول عبادة جبر الخواطر. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع عبادة جبر الخواطر على مائدة القرآن الكريم. على مائدة سورة الأنبياء في الآية 89 والآية 90، قال الله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآيات بيان لجبر الخواطر. زكريا رسول كريم، نبي من أنبياء الله، كانت سنه قد كبرت، وكانت زوجه عاقرا لا تنجب، واشتاق لنعمة الولد. وبعد أن رأى أن الله يعطي بغير أسباب، وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قيل أنه كان يجد عندها فاكهة الشتاء في فصل الصيف، وفاكهة الصيف في فصل الشتاء، كرامة من الله لهذه البتول الطاهرة مريم عليها السلام. فلما رأى زكريا هذا هنالك دعا زكريا رب، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. رغم انعدام الأسباب فهو كبير في السن وزوجته كانت عاقرا، والله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. في الآيات اللي بين إيدينا وزكريا إذ نادى ربه، أي الدعاء، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يعني بيطلب الولد، يطلب هبة الولد رغم كبر السن، نعم، ورغم أن الزوجة عاقر، نعم، فجبر الله خاطره فاستجبنا له، هكذا بفاء السرعة فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. ودائما في باب طلب الذرية يكون السؤال على لسان الأنبياء بلفظة الهبة مش الرزق، إن كثير يدعون يا رب ارزقني الولد، لا، قل هب لي، لأن طلب الولد يكون بالهبة. معظم الأنبياء كانت دعواتهم كده بالهبة مش بالرزق، لأن الولد والجارية هبة من الله تعالى، فسر ربك الهبة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، ويحيى نبي كريم من أنبياء الله، شوف الدعوة وأثر الدعوة. طبعا زكريا كان نبيا، وكلما حقق المرء كمال العبودية لله كلما أعطاه الله عز وجل ما يرجو وزيادة، فهذا نبي كريم قام بواجب الدعوة إلى الله وكمال العبودية، مجرد بس أن يدعو ربه رغم انقطاع الأسباب يصلح الله له زوجة وتنجب له نبيا. الله أكبر. ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، وخلي بالنا هنا في لفظة الزوجة ولفظة المرأة، لما كانت زوجة زكريا عاقرا كان يقول وامرأتي عاقرة، لكن لما تم صلاحها في باب الإنجاب بقت زوجة. هو في فرق بين المرأة والزوجة، نعم، لما تذكر الزوجة يبقى توافق عقدي ومنهجي وحتى في الأسباب تبقى زوجة، لما يكون فيه افتراق في شيء في العقيدة مثلا ما تسماش بالزوجة، تسمى امرأة. ولذلك نوح عليه السلام دعا 1000 سنة إلا 50 عاما، زوجته خلفته في المعتقد وكفرت، فما تنسبش لفظة الزوجة. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ما قالش زوجة نوح، لأن في انفصام في العقيدة الآن، انفصلت عنه عقديا، فلا تنسب للفظة الزوجة، لأن الزوجة تعني التوافق في كل شيء. فقال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. الخيانة هنا خيانة عقيدة مش خيانة فحشة، لأنه ممنوع أن يكون تحت النبي امرأة ترتكب الفحشة أبدا، شبه الخيانة خيانة إيه؟ عقيدة ومنهج. كفرت فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فعندما كانت عاقرا فزكريا يقول وامرأتي عاقرا، ليه؟ لأن في هنا عائق بين الزوج والزوجة وقضية الإنجاب، لما أصلح الله هذا الباب فسماه إيه؟ زوجة. وأصلحنا له زوجة. يبقى لفظة الزوجة تعني التوافق في كل شيء، توافق في العقيدة وفي المنهج وفي السلوك وفي الأخلاق، فتسمى زوجة. حدث فراق في أي باب يبقى امرأته. نعم، وهكذا. عشان نتدبر القرآن وإحنا بنقرأ اللفظات في الآيات، ليه هنا جاب امرأة وهنا جاب زوج، جاءت بلفظة زوجة. طيب، جبر الخاطر هذا بني على بذل وعلى أسباب. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أدي السبيل بقى، سبيل جلب النعم والعطايا، المصارعة في الخيرات، ده سبب. ولذلك دائما في عمل الآخرة يأتي الأمر بصيغة المصارعة والمسابقة، إنما في أمر الدنيا ماشي ما تستعجلش، يعني طلب الأرزاق والسعي عليها قال فامشوا في مناكبي، لأنها دنيا، تعبش نفسك قوي، ما تهلكش نفسك. فلان ده شغال شغلانتين ليل ونهار، طب وبعدين؟ لم تتمتع بالطيبات، ولم تريح البدن، ولم تجد الراحة مع زوجة أو ولد، ولم تقوم على تربية، ويمر بك العمر وتكبر وتموت وما استفدتش أي شيء، لا انتفعت بمال ولا نفعت غيرك، إنك حرمان طول عمرك، شقاء. لا، قال لك فامشوا في مناكبه، أجمل في الطلب، رزقك مقسوم، ليه بتحارب؟ ليه بتحارب؟ ودي مشكلة خطيرة جدا. ما هو الحاجة هتفضل دائما، لأنك في دنيا هتفضل محتاج على طول، أصل وفصل وفصل. طيب اشتغل ليل ونهار، لم تعيش حياتك كزوج مع زوجتك لأن كل وقتك في الشغل، ولم تتمتع بطفل من أطفالك في أبهج سنين عمره في الصغر، إنك تحضنه وتلعبه ويكبر بين إيديك، إلا إذا كان بعدك من أجل دين كدعوة أو كذا، فده شيء تاني. نتكلم على الدنيا الآن، ليه شغال من الصبح بالليل؟ طب إمتى ده هيقعد مع الزوجة؟ طبعا بيجي من الشغل إيه؟ هل كان متكسر، ما عندوش وقت غير إنه يأكل لقمة وينام. طيب، وحق الزوجة وحق الأولاد وتربية الأولاد وتفريغ الوقت للأولاد، وبعدين نشتكي العيال بيضيعوا، لازم يضيع، لأن قانون الدنيا مبني على الأسباب. أنت لم تبذل الأسباب، أسباب التربية والرعاية، لم تبذل، فلازم يضيع، إلا أن يشاء الله الهداية. حاجة تانية بقى، إن ده استثناء، إن أنا عندي قاعدة في التربية كده، الأصل إن البيئة الصالحة تنشئ الجيل الصالح، والبيئة الفاسدة بتنشأ الجيل الفاسد، ده أصل. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب، والذي خبث لا يخرج إلا نكد، ده الأصل. بيئة مثلا الأب تاجر حشيش ومخدرات، الواد هيطلع إيه؟ هيطلع معلم، وكمان البيئة كده طول النهار والليل بيرص حجارة وأفيون وبنجو، خلاص كده، حتى تلاقيه مصور ابنه على الفيسبوك وممسكه الشيشة. طيب ده هيطلع ايه ده؟ وبيتباهى بكده للأسف، يتباهى ان ابنه ماسك السيجارة، طفل عنده سنتين ويقول له خد شد، ويصوره على الفيسبوك ماسك السيجارة. شفت التربية بقى؟ فده بكرة يطلع ايه ده؟ بس يطلع فاسد مفسد. البيئة كده، البيئة دمرت وأفسدت بخلاف بيئة إيمانية هتربي جيلا صالحا. الطفل بينشأ بيسمع القرآن في البيت، شايف أب عنده مكارم أخلاق وأم كذلك بيحافظوا على الصلاة وعلى الطاعات وعلى العبادات، والطفل بيحاكي وبيقلد، تجده عنده كده سنة واقف حتى من غير ملابس بس بيصلي، شاف أبوه بيصلي فواقف يصلي جنبه، تقول لك أكبر وخلاص. هو اتربى على كده زي الطفلة الصغيرة اللي في الحضانة والمعلمة قالت لهم دي حصة رسم نشاط يعني، واحنا في فصل الربيع يا ولاد ارسموا فصل الربيع. طبعا فصل الربيع ترسم وردة شجرة خضرة، ادي فصل الربيع بالنسبة للمدارس يعني. فكل طفل رسم، اللي رسم وردة واللي رسم فلة واللي رسم شجرة، إلا الطفلة دي رسمت المصحف وراحت قدمت الكراسة للمعلمة عشان تصحح. المعلمة غضبت قالت لها ايه ده يا بنتي، الدرس فصل الربيع يا بنتي، ايه اللي انت رسماه ده؟ قالت لها فصل الربيع. المعلمة غضبت واتنرفزت من البنت وزعقت، سمعت صوتهم المديرة بتاعت المدرسة، خير يا بنت؟ دخلت خير؟ قالت لها اتفضلي سيادة المديرة، البنت دي جننتني خلاص، كل ما اقول حاجه تعمل عكسها. قالت لها ليه؟ قالت لها الحصه حصه رسم، بقول لهم ارسموا فصل الربيع، فرسمت لي مصحف. فالمديره كان عندها فهم فسالت البنت، قالت لها حبيبتي انت رسم المصحف ليه والحصه حصه رسم عن فصل الربيع؟ قالت لها لان ماما دايما بتعلمني في البيت اقول اللهم اجعل القران ربيع قلبي، فهو ده الربيع عندنا، القرآن هو إيش؟ الربيع. فبكت المعلمة وقالت أنت على صواب ونحن على خطأ. نعم هو ده الربيع حق، مش ده حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهب حزني. قال إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، في رواية وأبدله مكانه فرحا، والروايتان صحيحتان. إيه معنى الربيع؟ يعني جدول الماء العذب اللي بيشقه المزارع في أرضه ليروي الأرض من الظمأ فتدب فيها الحياة. فالقرآن هذا للقلب هو الربيع اللي بيمد القلب بمادة الحياة. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، لأن القرآن حياة ربيع للقلب. ولذلك السلف كان لهم حال مع الله في رمضان بالنسبة للقرآن كما أذكر لكم كثير، كانوا إذا دخل عليهم رمضان يختمون القرآن في كل 3 ليال ختمة، فإذا دخل العشر الأواخر من رمضان يختمون القرآن في كل يوم وليلة مرة، يعني 10 ختمات في آخر 10 أيام، وفي أول رمضان لغاية العشر كل 3 أيام ختمة. يبقى لو قلنا 20 يوم دول على 3 يعملوا كام؟ 7، قول 6.5، قول 6، 6 وعندنا 10 في آخر 10 أيام، يعني كام ختمة؟ 16 ختمة قراءة بس، ده غير الصلاة، غير ختمات الصلاة، ده تلاوة. يعني كان حياتهم مع القرآن، عشان كده أثمر الخير. طبعا في أعذار، اللي عنده عمل واللي عنده كذا، العمل واجب، لكن استغل أوقات عدم العمل في تلاوة القرآن خاصة في الأيام القابلة. اغتنم أي وقت تكون عندك وقت، امسك القرآن، قاعد في المسجد امسك القرآن، رايح العمل الهاتف معك في القرآن اقرأ القرآن. يعني النص ساعة اللي في الطريق دي بدل ما تضيعها، اللي راكب مثلا اللي اسمه ايه ده يا ماهر اللي بتركبه ده، أسبان، اسمه الأسبان، راكب الأسبان ورايح الشغل هتقعد نص ساعة، امسك مصحفك في النص ساعه تقرا جزء ونص، بدل ما تقعد تنظر لده وتنظر لدي، مش وقته خالص. هرجع برضو هركبه النص ساعه جزء ونص كمان، يبقى اغتنمت ثلاث اجزاء في ذهابك وايابك داخل الحافله فقط. اللي راكب البوس ده الحافله او الاتوبيس برضو يستغل، في ناس بتركب قطار يستغل، انما طبعا اللي راكب السياره الخاصه يسمع هاند فري، عشان ما ينفعش يمسك يقرا وبيسوق، هيعرض نفسه او الغير للخطر. لكن ممكن الهاند ايه فري، او يشغل الكاسيت عنده في السياره يسمع القران في النص ساعه دي، هيسمع جزء من القران، يجيب كده قارئ يكون بيحضر، يعني ما مش بيجود، يعني بيقرا قراءه سريعه وينصت ويبدا من اول القران. المصحف المرتل في الذهاب تسمع لك جزء، وفي الاياب تسمع لك جزء مثلا، ادي جزئين. لو كل يوم على كده هتختم اكثر من ختمه في رمضان في طريقك بس للشغل. طب ما بالك بقى لو مثلا بعد كل فريضه لو 10 دقائق فقط هتقرا فيها حزبا في العشر دقائق، لو كنت ماهرا بالقران. لو عندك في الخمس صلوات ادي جزئين ونص، 10 دقائق بس من كل ايه بعد كل صلاة، او بين الاذان والاقامة عندك 10 دقائق مثلا هتقرأ فيها ربعين على الاقل مع النافلة. لو اغتنمت كده الربعين دول بين كل اذان واقامة في الخمس صلوات بقوا كام؟ بقوا جزء. سهل جدا انك تحصل. وهكذا. فكان السلف لهم حال مع القرآن لأنه الربيع. فشوف التربية أثرت في الطفلة إزاي، إنه ما تعرفش الربيع إلا إيه المصحف، لأن البيئة كده، البيئة كلها أذكار وقرآن وأحكام وتربية وإعداد. يبقى ده أصل عندي في التربية، البيئة الصالحة بتنشأ الجيل الصالح، والبيئة الطالحة بتنشأ الجيل الطالح. إنما كل قاعدة لها استثناء، ليها إيش؟ استثناء. الاستثناء فين؟ في زوجة نوح وولد نوح، بيئة إيمانية، بيئة رسول، ودعا الله 1000 سنة إلا 50 عاما. فزوجة نوح تطلع كافرة وابن نوح يطلع كافرة، ليه؟ لأن الهادي هو الله. عايز يعلمنا إن أنت واجبك تبذل الأسباب فقط، إنما الهادي هو الله. الاستثناء أيضا في إبراهيم الخليل، أبوه كان عابدا للحجر والصنم، بيئة فاسدة، بيئة كفرية، ينشأ فيها إمام الموحدين إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، لأن الهادي هو الله. فلازم نخلي بالنا من تلك الأصول في باب التربية. فالتربية محتاجة جهد، محتاجة بذل، بذل أسباب الهداية، لأن حضرتك لما تبذل هتجني الثمرة في نفسك وفي أهلك وفي ولدك. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وقال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن أمر الدنيا أنت مطالب فيه مجرد إيه؟ المشي، فامشوا في مناكبي، مش ترهق نفسك إرهاقا يضيع عليك واجبات وحقوق أخرى، كزوجة لها حق عليك، كنفس لها حق عليك، أولاد لهم حق عليك يتربوا. فما تصارعش مع الدنيا، أجمل في الطلب، لأن الرزق مقسوم إلا لمضطر. طب أمر الأخيرة بقى، لا، يجي الأمر بالمصارعة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهنا في الآيات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون. فإحنا محتاجين في عمل الأخيرة التسابق والاجتهاد والهمة العالية في عمل الآخر. زكريا يريد الولد. طب اجتهد. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. شوف إيه اللي يرضيه واعمله سبحانه جل جلاله. سارع في مرضيه ليستجيب لك، وتأتي فاء السرعة فاستجبنا له. يبقى دي باب مهم قوي، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات فقط، لا ويدعوننا رغبا ورهبا. أدي المنهج، مش منهج أهل البدع والأهواء. يقول لك علمه بحالي غني عن سؤالي، أنا مش محتاج إن أنا أدعو، هو يعلم حاجتي. طب ده هو اللي أمرك بالدعاء، من يعلم حاجتك أمرك أن تدعو. فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. علق الاستجابة على فعلك أنت إنك تدعو. ولذلك عمر كان يقول: لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. هل سأوفق للدعاء أم لا؟ هي دي القضية. هل سأوفق لعدم الاعتداء في الدعاء ولا لا؟ هي دي القضية. إنما الإجابة مضمونة لأن الله علقها على الدعاء، ومدح أهل الإيمان بقوله: يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أدي منهج أهل الحق. إنهم كانوا يدعوننا ويدعوننا رغبا ورهبا. الله أكبر. رغبا أي رغبة فيما عندنا من كرم وعطاء، ورهبا أي خوفا من الغضب والعذاب. وكانوا لنا خاشعين. الله أكبر. خاضعين لله عز وجل. فهذه الأسباب الإيمانية اللي تجلب العطايا الربانية، في أسباب تبذلها. ولذلك حتى في باب العطاء، كيف أن البذل يجلب العطايا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. الحمد لله تحققت فينا الآن، نحن في بيت من بيوت الله وبنتدارس آيات الله القرآن بالدرس والشرح والبيان والتفسير. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون وبينهم إلا نزلت عليهم السكينة، تجد في راحة واطمئنان الآن، وغشيتهم الرحمة أي عمتهم الرحمة تحيط بنا من كل مكان، وحفتهم الملائكة، والملائكة حوالين مننا، وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر. الآن الله يثني علينا بأسمائنا ورسومنا وصورنا أمام الملأ الأعلى، أمام جبريل وميكائيل والمقربين من الملائكة وحملة العرش، يعرفون أسماءكم ويسمعون ثناء ربكم عليكم. الله أكبر. الله أكبر. يبقى البذل مهم قوي لجلب العطايا، لأن في قانون: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن أحسن إليه. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هي قضية التقوى دي. رضي الله عن عمر الفاروق، جلس ذات يوم في حائط في المدينة، حائط يعني بستان حديقة، فدخل أعرابي على عمر. العربي فقير وله حاجة، فذهب إلى أمير الأمة ليسأل حاجته. قال في أدب رفيع: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكسب بنياتي وأمهن، وكن لنا في هذه الحياة جنة، أقسم بالله لتفعلن. الأدب ده شوف الأعرابي يا إخوة جاي من البادية، ما درست بقى في جامعات الغرب زي حضراتكم كده معظمكم، اللي درس مش عارف في الأوني في زاربروكن في ألمانيا هنا، واللي كان بيدرس في السربون بفرنسا، واللي بيروح هارفارد يقول لك أنا معايا مش عارف درجات علمية إيه، وماشي ماشي ماشي ولا يحسن يقرأ الفاتحة ولا يحسن الأدب وإنزال الناس منازلهم، تبقى مصيبة ولا لا؟ تبقى مصيبة. كم أناس عندهم درجات علمية كبيرة ولكن لا يحسنون الأدب ولا فن التعامل مع الناس ولا ينزلون الناس منازلهم. سبحان الله. شوف الأعرابي بقى اللي اتربى على ميزة القرآن، عشان نعرف الأدب بيجي منين، من القرآن والسنة، من المنهج، من المنهج. فالأعرابي يعلم من يخاطب، بيخاطب أمير أمة وخليفة راشد ووزير رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب، فيبدأ بهذا التمهيد الجميل: يا عمر الخير، يا سبب الخير وسبب الفتح وسبب النصر. الله أكبر. جزيت الجنة، يدعو له بأعظم مطلوب يريده عمر، النعيم. ففتح القلب الآن، يبدأ يعرض المسألة بقى: أكس بنياتي وأمهن، البنات يحتاجن إلى الكساء، والزوجة كذلك أم البنات تحتاج إلى الكسوة، وأنت أميرنا، أكس بنياتي وأمهن، وكلنا في هذه الحياة جنة. جنة يعني وقاية، أنت الأمير فلابد أن تقي رعيتك من الفقر والحاجة والعوز، تحمي رعيتك من الأعداء إنك أمير أمة مسؤول، هتسأل عن الجائع والعطشان، هتسأل عن الحافي والعريان، هتسأل عن بغلة عثرت بأرض الشام لماذا لم تسوي لها الطريق يا عمر، كما قال عمر رضي الله عن عمر: أكس بنياتي وأمهن، وكلنا في هذه الحياة جنة، أقسم بالله لتفعلن. فأعجب عمر بفصاحة الأعرابي فأراد أن يستزيد مما عنده، قال له: يا أعرابي، وإن لم أفعل ماذا يكون؟ يعني لن أنفذ طلبك، يحصل إيه؟ قال: إن لم تفعل لأذهبن. همشي أعمل إيه؟ خلاص طلبت لم أجد، هنصرف راشدا خلاص وبأدب لأنك أميرنا. طيب، قال: مهلا، وإن ذهبت ماذا يكون؟ قال: والله عنهن لتسألن. يوم تكون الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. المسؤولية عظيمة. النبي قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه يا رب العالمين، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به يا رب العالمين. والله عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. ونزلت هذه الكلمات على قلب عمر كأنها الصواعق، فاضطرب قلبه ووجل وظرفت عينه فبكى وقال: أمهلني يا أعرابي. وانطلق مسرعا إلى بيت مال المسلمين فلم يجد به شيئا. فماذا أنت صانع يا عمر؟ علم حكام المسلمين. خلع عمر عباءته وذهب بها إلى الأعرابي وقال: خذ هذا ليوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. وصدق الله إذ يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هي دي القضية. هي دي القضية، إنك لابد أن تبذل وتقدم. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فالعطاء مع زكريا وجبر الخاطر كان مترتب على بذل، بذل، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. والنداء الوارد في الآية دي وزكريا إذ نادى ربه، النداء ده بيّنه الله في موضع آخر في سورة مريم، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. آدي النداء، وده معنى ربي لا تذرني فردا في سورة الأنبياء. فلما تقارب أجله خاف ألا يقوم أحد بعده بالدعوة إلى الله. شوف خوفه على إيه؟ على المنهج، على الرسالة. وهنا درس عملي للعلماء وللدعاة وطلاب العلم، حرصكم على الدعوة إلى الله معناه أن تهتموا بإعداد من يحمل الراية بعدكم، إعداد طلبة العلم من أهل الإتقان وتقدموهم حتى يثبتوا وحتى تنتفع بهم الأمة من بعدكم. إنما للأسف هناك البعض يحجر على طلبة العلم ويمنع ويغلق الأبواب، دي مصيبة كبيرة جدا. انظر إلى هذا النبي الكريم، خاف ينتهي الأجل ويريد من يحمل الدعوة بعده والأمر بالمعروف ونعم. فسأل ربه، ربي لا تذرني فردا، أريد من يخلفني من صلبي يحمل هم الرسالة وهم الدعوة من بعدي وهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فمن ضوابط الإخلاص أن الداعي إلى الله يفصح الطريق لمن يحمل الراية بعده ومعه. ومن ضوابط الإخلاص أن يفرح الداعية بكثرة الدعاة حوله. لماذا؟ لأنهم يساعدونه في بلاغ الرسالة. العلم رحم، العلم إيش؟ رحم. فكل من يدعو إلى الله بيساعد المتكلم في الدعوة وهكذا، فأفرح. الشرط يكونوا على المنهج، ما يخلفوش المنهج. نزعل من اللي يخالف ويبتدع ونحذر منه، إنما اللي على المنهج وعلى الطريق يسعدنا ويفرحنا. وهكذا كان الأئمة من السلف، الإمام مالك من تتلمذ على يده، الإمام الشافعي لم يتجاوز 20 سنة وأجازه مالك ليجلس للفتية، بل وأجلسه في مجلسه، بل وقال كلمته المشهورة: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. يا الله، إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ ما هو ده المنهج. الكلمة دي لما وصلت لسمع الإمام الشافعي أن شيخه يقول عنه: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس، هل اغتر؟ أبدا. هل قال كما يقول البعض: رب تلميذ فاق أستاذه؟ أبدا. قال للطلبة: والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. شوف الأدب، التواضع، ونسبة الفضل لأهله. نعم، بمالك كان الشافعي بفضل من الله وحده. دي أسباب. يبقى من متى كان الشافعي شافعيا؟ لما تتلمذ على إيد مالك. الله أكبر، والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. هذا التلميذ النجيب أخذ عنه العلم إمام أهل السنة والجماعة أحمد ابن حنبل. فلما جاء زائرا إلى بغداد، أحمد ابن حنبل يستقبله ويقود له دبته. الشافعي راكب على الدبة، ومن يقودها؟ أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة. يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل أبو زكريا رأى هذا المشهد فغضب، وقال لأحد أبناء أحمد: كيف يفعل أحمد هذا؟ قيل أنه قال لصالح ابن الإمام أحمد، فذهب صالح يتبين الأمر من أبيه، وقال: يا أبتي يقول يحيى كذا وكذا. قال: يا ولدي اذهب إلى يحيى وقل له: يا يحيى، إذا أردت أن تتعلم الأدب فأتي إلى أبي، وعليك أن تقود لجام دابة الشافعي من الجهة الأخرى. الله، ده الأدب. يعني عايز أقول له يعني إزاي إمام أهل السنة في عصرك وتقود اللجام للشافعي مثلا يعني. فقال له: إذا أردت أن تتعلم الأدب تعال معايا وامسك اللجام من الجهة الأخرى. أدب العلماء. وشوف كمان بقى، زي ما فعل مالك مع الشافعي فعل الشافعي مع أحمد. كان إذا حدث عن أحمد يقول: حدثني الثقة، ما يقولش الاسم. فلما يقول الشافعي الثقة يبقى مين المقصود؟ أحمد بن أحمد تلميذه. وكان يقول له: يا أحمد، أنتم أهل الحديث، فإن بلغك الحديث فأعلمني يا أحمد. يا الله على الأدب، على الأدب. هكذا كان العلماء. بل الإمام الشافعي لما فرغ من تحصيل فقه مالك أراد أن ينتقل إلى العراق ليأخذ فقه أبي حنيفة. طبعا بعد موت أبي حنيفة، أبي حنيفة مات من زمن. طب من يحمل فقه أبي حنيفة في العراق؟ تلميذاه محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي. إذن لابد أن أجلس تحت أقدام تلامذة أبي حنيف وهو الإمام. والله إخوة، ذهب وجلس الشافعي تحت قدمي محمد ابن الحسن الشيباني ليأخذ فقه أبي حنيف، فنبغ في الفقه أشد نبوغا من تلامذة أبي حنيف. بل كان بعد محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي يسألان الشافعي عن دقة المسائل في الفقه الحنفي. أدب. هكذا العلم رحم. وهكذا كان العلماء يا إخوة. فلما دب الحسد والغفلة في قلوب الكثيرين ممن ينتسبون للعلم، رأينا تلك الفتن المضلة التي نعيشها من إسقاط العلماء وتجريح العلماء بلا ضوابط من حدثاء أسنان، ربما لحسد أو لحقد أو لغيرة أو إلى آخره. لأن يا إخوة، علم الجرح والتعديل وعلم التحذير من البدع لا يكون إلا لعالم راسخ تقي وارع بعيد عن الأهواء. إنما البلوى أن يتصدر لمثل هذه العلوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام الذين يطعنون للهوى ويجرحون لحقد أو حسد أو غيرة أو عرض أو غرض. بتبقى الفتنة، بتبقى الفتنة. لأن العالم الراسخ صاحب العلم والتقوى والورع لا يمكن أبدا أن يسقط إلا ببينة ودليل، حرصا على الشريعة وعلى السنة مش لهوى. الآن بتسمع فلان مثلا ربنا كتب له القبول في الأرض من الدعاء، التاني مغمور مش يروح يسقطه عشان يطلع على كتافه. لما نتكلم عن الكبار هنعرف، ودي المصيبة، ودي المصيبة. أعرف بعضهم، عاصرته وعايشته، وله نفس خبيثة لئيمة كان يسعى خلف العلماء ليحظى منهم بصورة فقط، نقوله سيلفي، إنه يتصور جنب العالم. وحيف سنين وبدأ دائرة النصب والاحتيال واستنزاف الأموال وادعاء الفقر والحاجة، وأريد أن أتفرغ للعلم وأريد أن كذا، وياخد من ده وياخد من ده. فلما كشف أمره وهتك ستره عند كثير من العلماء انقلب على عقبيه، دول سرورية ودول خوارج، ما هو ده الموضة بقى دلوقتي، وحدادية وسرورية، خد بقى الألقاب، ما يبقى باكيتة كاملة فيها كل الألقاب اللي انت تعرفها واللي ما تعرفهاش. ودي مصيبة كبيرة جدا، ناشئة عن ايه؟ منعوا عنه الغرض أو العرض عندما كشفوا أمره وهتك لهم ستره، دي مصيبة كبيرة. فانقلب على عقبي، ما تسألنيش من، لأني لا أقول من، أنا أحذرك أنت فقط أيها المستمع إلي سواء في المسجد أو عبر البث، فلا أذكر الأسماء إلا لضرورة، لكن الهدف التحذير من الفتن المضلة. رضي الله عن الشيخ بكر أبو زيد، له رسالة ماتعة لازم طالب علم يقرأها، اسمها تصنيف الناس بين الظن واليقين، رسالة صغيرة الحجم لكن عظيمة الفائدة والمعنى. كان بيسمي أمثال هؤلاء غزاة الأعراض بالأمراض، يقفون على طريق العلماء والدعاء، وفي كل يوم لهم فريسة، كل يوم يذبح عالم، يذبح داعية. والآن تجدهم بعد ما خلصوا على العلماء والدعاء بدأوا يلتفتوا بعضهم لبعض بقى، ياكلوا في بعضهم بقى، ما هو ده منهجه، ما يعرفش يعيش من غير إسقاط، فبدأ يقلبوا على بعض ويخبطوا في بعض ويرزعوا في بعض. ليس هذا هو المنهج يا إخوة أبدا. المنهج ننظر للعالم الأصل في ماذا؟ التوحيد والسنة، تمام؟ ده الأصل، أيوه، يدعو للتوحيد ويدعو للسنة، تمام، له زلة، له زلات، ولابد أن يكون لأنه بشر. من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط، الحسنى فقط للأنبياء فقط، ما دون الأنبياء بشر يصيبون ويخطئون. فأنا أنظر للأصل، الأصل عالم سنة، طب له زلة، له خطأ، له زلات. نقول الماء إذا بلغ الكلتين لا يحمل الخبث، ونقول سيئاته وزلاته تذوب في بحور حسناته، فلا يتبع على الزلة بل نحذر منها ونبين الصواب فيها بالدليل مع حفظ قدر العالم. ونقول عن هذه الزلة فتواه خالف التقوى، يعني لهذه لا تؤخذ عنه بس، ونحفظ قدر الشيخ، وإن استطعنا الوصول للمناصحين ده أفضل وأكمل حتى يرد هو الخطأ والزلل بنفسه، ما استطعنا يبقى لابد أن نحذر من هذه الزلة ما دمنا من أهل العلم، ولا نسكت ولا نجرح، بل نقول ما قاله ابن القيم عندما اختلف مع بعض شيوخه، قال شيخنا حبيب إلى قلبنا لكن الحق أحب إلينا من شيخنا، وبين الحق بالدليل هكذا. أما إذا كان الأصل في البدعة والعمل بالبدعة والدعوة ننصح له، انتصح خير وبركة وتمام التمام، ما انتصحش نحذر منه ومن بدعاته، وتحذيرنا على قدر البدعة. فما نخدش مثلا في الخلقة، تجد بعضهم للأسف من هؤلاء الذين يدعون أنهم يحملون راية التجريح في زماننا، لما يجي ينقد مش بينقد العلم، يعني أذكر أن أحدهم قال لرفيق ضربه في المنهج، ما هم قلبوا على بعض يعني، موجود على اليوتيوب يعني، فقال أبو كرش وطرحة وعامل زي الهبلة ومسكوها طبلة. طب ده إيه علاقته بالتجريح الآن؟ الرجل عنده كرش، ده علاقته إيه بالعلم؟ ولابس الغطرة على شاكلة الخليجيين، بيسميها وطرحة. أبو كرش وطرحة، عامل زي الهبلة ومسكوا طبلة. طب ده ينفع ده في باب العلم؟ وللأسف من يسمعون يقدسون كلامه ولا ينصحون له، كالقطيع اللي يقولوا الشيخ خلاص بقى دين. نقول لهم مهلا يا قوم هداكم الله. وقبل كده يتكلم عن أخ من الإخوة عشان لابس نظارة كده ضخمة شوية، فعمل عليه خطبة وسماها كده ندلر في البرطمان. طب ايه علاقة دي بالعلم يا ابني؟ ويبدأ يقول لك ده أمه لما وضعته مش عارف تعصرت في الولادة ومش عارف فكبرت دماغه. ينفع الكلام ده؟ والبهايم قاعدين بيسمعوا الكلام الباطل ده ولا ينصحون لشيخهم. مصيبة كبيرة جدا يا إخوة، احنا في زمن نسأل الله السلام غابت فيه الموضوعية وبقى فيه تقليد أعمى. بالضبط كمنهج غلاة الصوفية، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل. هؤلاء أموات يسمعون الباطل ومخالفة المنهج ولا ينصحون لشيخهم بل يبررون له الأخطاء. ما هو ده التقديس بعينه، وهي دي البدعة، هي دي البدعة. وقعت في البدعة يا من تحارب البدعة. وبعدين يدعونا لمنهج أهل السلف بعدم الخروج على ولاة الأمر. كلام جميل، وده المنهج. يروح ماسك ولي أمر بلد أخرى ويذبحه على المنبر. طب المنهج اختل ليه هنا؟ مش ده منهج ولا إيه؟ فبقينا عايشين في فوضى علمية إلا من رحم ربي وعاصم. ده ناشئ عن إيه؟ عن عدم التمكن في المنهج، وإن تصدر لهذا الأمر الجلل حدثاء أسنان، سفهاء أحلام، أو أناس أتوا لنا عبر النوافذ ولا ندري أصولهم العلمية ولا على يد من تتلمذوا أو تعلموا. فدي الفتنة يا إخوة. لذلك نحذر من الأهواء لأنها مضلة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ذكر الهوى في كتاب الله إلا ذمه الله. أخطر حاجة يا إخوة اتباع الهوى. أنا لما أجي أنقد أمر علمي علي بالعلم فقط، يعني حتى مع المبتدع مع العلم فقط، لا أذكر شخصه ولا شكله ولا أهله ولا زوجه أبدا. أنا بتكلم على المسألة العلمية. ورغم ده كله شوف أنا هحتد وهشتد في باب البدع، ورغم ده كله أقول وإن كانت بدعته دون الكفر فله عندي حق الإسلام. لابد من مناصحة وتذكير وهكذا. ده اسمه العدل والإنصاف، وده عزيز شوية لأن الهوى يخالف العدل والإنصاف. فتجد هنا تعب وخلل في الباب ده. إذن العلم رحم، فلابد أن نتقي الله في بعضنا البعض ونحفظ أقدار علمائنا ودعاتنا وطلاب الخير في العلم فينا، ونشجع الطلبة على التصدر والتقدم بعد تمكن وفهم، ونتبعهم لأن ده كله بيصب في مصلحة إيه؟ الدعوة ونشر الخير وبذل المعروف وهكذا. إذن الآيات التي ذكرناها فيها بيان لجبر الخواطر معذرة ضاق بين المقام، والحديث يطول عن آيات جبر الخواطر، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شوف لو في أسئلة عبر البث نجيب ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أبو يونس يقول: شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، آمين، كيف نوفق بين هيبة الولد والدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند إتيان الزوجة بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؟ لم أفهم إيه هيبة الولد. يعني الهبة تفرق ليه؟ ما الهبة قلنا ما قائمة على أسباب. عشان نتكلم الآن في الآيات قلت إن العطية دي ببذل، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فدي اسمها بذل الاسباب. فمن الاسباب لما تتزوج الصالحه التقيه، لما تيجي تلتقي بها تطبق السنه. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيحفظ الولد. ودي الاسباب، دي ايش الاسباب. اخونا عبد الله ابو بشار يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما هو الفرق بين التهجد وقيام الليل؟ وهل الوتر يعتبر من صلاه الليل؟ وان اطلت الوتر 11 ركعه تكون كقيام الليل؟ جزاكم الله خيرا. طيب، وجزيت مثله. التهجد، القيام، التراويح، كلها لمسمى واحد هو قيام الليل. في رمضان تسمى التراويح لكن قيام ليل. بعضهم فرق في التهجد، قال يكون بعد نوم، يعني مثلا بعد العشاء تنام شويه وتصحى بالليل يبقى اسمه تهجد، لكن كله برضو ايش؟ قيام ليل. فقيام الليل هو المسمى الرئيس، يندرج تحته بقى المسميات المتعدده دي: تراويح في رمضان، تهجد بعد نوم، الى اخره. فكلها مسميات واحده. والوتر من قيام الليل، نعم. والنبي كان يصلي الوتر احيانا 11 ركعه كما قال الاخ ربنا يبارك فيه، فهو من قيام الليل. بيقول ايه كمان؟ خلاص اجبنا، يبقى هذا كله من القيام. يقول ايضا: سمعت قولا ان من السنه ترك السنه، ما هي السنن التي يجوز تركها احيانا بغير حرج، وما هي التي لا يجوز؟ وبيقول لي: احبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا له. القول من السنة ترك السنة له ضوابط. يعني إيه؟ عندما نترك سنة إنما نتركها لسنة، مش نتركها للترك. أقرب شوي، مثلا علمت أن من السنة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، تمام؟ النبي كان يقبض يضع اليمنى على اليسرى على إيه؟ على صدري في الصلاة، ولا يرسل يدي، تمام كده؟ طيب، سافرت إلى المغرب، والمغرب بعض المساجد ترسل، أخذوا عن فهم خاطئ أن الإمام مالك كان يرسل يديه في الصلاة، وطبعا هذا فهم خاطئ، لأن مالك ما فعل ذلك إلا عندما تعرض للابتلاء بسبب بعض الفتاوى التي لم تعجب بعض الأمراء فعذب، فشلت إحدى يديه، فكان مالك يقول: أستحي من الله أن أضع يدا واحدة على صدري كاليهود، فأرسلها، إنه عنده يد إيه؟ شلت رضي الله عنه أرضاه. فالثانية: فما ينفعش يحط يد واحدة على الصدر كده، لأن ده فعل اليهود في عبادتهم عند حائطهم المزعوم، يحط يدي كده ويقعد إيه؟ يهز. فقال: أستحي أن أضع يدي واحدة على صدري تشبها باليهود، فأرسلته. طبعا هذا لم يصل للأتباع، لبعض الأتباع، فظل على إن الإرسال هو إيش؟ السنة. على كل، أنا ذهبت إلى المغرب ودخلت مسجدا أهله يرسلون أيدي، لو قبضت أنا لأحدثت فتنة، تمام؟ هعمل له مشكلة، وربما في بعض الناس ضيق الفه ممكن ما يدخلوش المسجد تاني، وانت هتعمل لهم فتنه، هتخالف ما هم عليه، تمام؟ فنقول لك من السنه ترك السنه، لان انا هتركها لسنه اخرى. ايه السنه الاخرى؟ الا احدث فتنه بين الناس، فاصبح القبض سنه، الفتنه يعني عصمه الناس من الفتنه واجب، فانا فعلت الواجب وتركت ايه؟ لان حديث ابن عباس: ان الله لا يقبل نافله ما لم تؤدى فريضه. فإذا كانت النافلة دي والسنة دي هتأدي انشقاق الصف في المسجد، نقول لك لا ما تفعلش، ارسل زيه. إلى متى؟ إلى أن يعرفوك وتعرفهم وتعرف أنك من أهل العلم، فتذكر وتعلم وتبين، فإن تعلموا هتقبض معهم، وده المنهج. فده معنى من السنة أحيانا ترك إيه؟ السنة. إذا أدت السنة دي في بيئة ما إلى بلبلة وفتنة، عليك أن ترجئها للواجب الموجود وهو ائتلاف المسلمين وعدم تفرقهم. وده اللي فعله الشافعي رضي الله عنه وارضاه. الشافعي كان من منهجه أنه يقنط في الفجر فقط لحديث وصله اعتقد صحته، وهو حديث ما زال النبي يقنط في الصبح حتى مات. الحديث ده في أبو جعفر الرازي، هو ضعيف الحديث، فالحديث فيه كلام في السند، يعني الحديث ليس بصحيح، لكن الشافعي اعتقد صحته فعامل به رضي الله عنه وأرضاه. فكان من هديه أنه يقنط فين؟ في الصبح فقط. بل كان القنوط عند الشافعي في الصبح من الواجبات، إذا ترك سهوا يسجد للسهو. انتقل الشافعي إلى ديار أبي حنيفة. أبو حنيفة كان لا يقنط في الصبح. المهم قدموا الشافعي ليصلي لهم إماما في الفجر، فصلى ولم يقنط ولم يسجد للسهو. أحد طلاب الشافعي الذي يعرف منهجه دنا منه وقال: يا إمام، ما قنط وما سجدت. قال: يا ولدي، كيف أكون في بلدة فيها قبر أبي حنيفة وأخالفه؟ الخلاف شر كله. يا على أدب العلماء. أهنا بقى هو كان معتقد أن السنة صح لصحة الحديث عنده، فتركه من أجل إيه؟ عدم الفتنة، ما تخلفش إمام في بيئته. فده معنى أحيانا من السنة ترك إيه؟ فأنا هترك السنة لسنة، مش هترك السنة الهوى. وصل كده؟ يعني ليها ضوابط، ما ينفعش أترك السنة في الأصل، إنما أنا عندما تركته هنا ليش؟ لأن في واجب ممكن يفوت بسبب إيه؟ فعل السنة، زي فرقة، زي فتنة، زي خلاف، زي قيل، زي قال، وربما لا يفهم الأمر فتبقى فتنة. فهنترك دي من أجل إيه؟ الحرص على الواجب. وده اللي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يقبل الله نافلة ما لم تؤدى فريضة. إنما ما ينفعش أترك السنة الهوى، فاهمني؟ لا، ما ينفعش. يبقى القاعدة دي منضبطة بإيه؟ بترك السنة إلى سنة، فاهمني؟ وصلت كده؟ طيب الحمد، وصلت؟ الحمد لله. فده يا الفهم الصحيح للمسألة والقاعدة. حبيب الغالي عبد الله أبو بشار، بيقول عبيدة: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ما تخصيص لبس الجلابيات في صلاة التراويح والجمعة؟ لا، ما فيش حاجة تخصيص ولا حاجة. أولا، الرجال ليس لهم زي في الإسلام، إنما يتبع البيئة التي يعيشها وملابس قومه. ومن أراد أن يرتدي القميص تأسيا بلا بأس، لا ينكر عليه، بشرط ألا يكون لباس شهرة. الحمد لله القميص ما هوش لباس شهرة، لأنه معهود في كل بلاد المسلمين، صح كده؟ فما بقاش لباس شهرة. إنه ممكن إمتى يكون لباس شهرة؟ أنا مثلا من مصر، ولم يعتاد قومي على لبس الغطرة والعقال، فلو أنا ولبست العقال ده بالغطرة بقى أنا كده لبست لباس شهرة منهي عنه. وصلت كده؟ إنما الغطرة فقط عهدت عندنا في مصر مثلا، كثير من أهل العلم يلبسونها، لكن ما بنلبس إيه؟ العقال ده الخليجي، أنت عارفينه؟ بتاع الأسود ده اللي بيتحط فيه، ده مش معهود عندنا أهل مصر، ما بنلبسوش. فلو جه الشيخ سيد لبس العقال ده في مصر، يبقى لباس إيه؟ شهر، ينهى عنه، نقول له لا، ما تلبس تلبس شهر، لأن أهل مصر معهدوا ده. تمام؟ طيب، كان الجلابة المغربي أنا بلبسها هنا صح؟ في مصر كانت غير معهودة قديما، فلو لبستها في مصر بقى لباس شهرة، تمام؟ لكن الآن بقت معهودة، الآن بقى في محلات بتصنعها مخصوص وتبعتها مصر، فبقى كثير يلبسونها فعهدت فيزول النهي. مثلا الزي الباكستاني غير معهود في مصر، فأنا لو لبست اللبس الباكستاني ده في مصر يبقى لباس شهرة ينهى عنه. فعشان كده بنقول للسائل، الآن احنا في أوروبا معظم الأزياء معهودة صح؟ لأن جنسيات مختلفة ومتعددة، فاللباس يتعدد. وذلك هتجدني حتى لو تلاحظ اللي متابع لينا، هتجدني في الأعياد مثلا أحيانا ألبس الزي المغربي، احيانا الزي التونسي اللي بيجيبوا لي هدايا، وده اللي بيهديك بيحب يرى الهديه عليك. فاحيانا كده مشاركه للجاليات فبنتزيى بزيهم تاسيا برسول الله. النبي كان يستقبل الوفود بزيهم، يعني شوف اهل اليمن جاي للنبي فيروح يلبس زي اهل اليمن من باب التاليف والتودد. وهكذا عليه الصلاه وازكى التسليم، فإن ده معهود هنا، كلكم من جنسيات مختلفة لكم أزياء مختلفة عهدت. حتى بتجد في الأعياد ما شاء الله بيبقى المشهد جميلا، لما تجد كده اللي جاي بالعقال، واللي جاي باللبسة الليبية، واللي جاي بالتونسية، واللي جاي باليمن، حتى الإخوة اليمن يجوا بالخنجر كمان كده، عارفين ما شاء الله حاجة عسل. وتجد الجماعة الأقراد لابسين البناطيل الواسعة دي، حاجات كده جميلة، مشهد جميل. فمعهود هذا، فلا يعد شهرة. فنقول للسائل عادي جدا، انت مثلا بيلبسوا بنطلون ويلبس بنطلون لحرق بس يكون في فضفاضا، وانا بلبس القميص اللي انت بتسميه الجلابيه، هي تسمى جلابيه للمراه انما للرجل اسمه ايش؟ القميص. يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدن عليهن من جلابيبهن. فالجلباب للمراه، اما ده اسمه قميص. احنا اهل مصر في العاميه يقول لك جلابيه، ماشي على الدارجه العاميه خلاص مش مشكله. فلا بأس أنا بلبس يا سيدي الجلابية دي، وأنت بتلبس الياكة الجاكيت يعني والبنطلون زي العسل. أنا أحيانا بلبس الياكة وبلبس البنطلون ما أكون مسافر في المطارات، عشان أنتوا عارفين بقى التضييق وكذا وكذا، فبنلبس اللبسة بتاعت إيه إن أنا ما تعودتش عليه، لكن بلبسها فين؟ عند الحاجة، مسافر رايح المطارات رايح كذا، فبلبس الياكة اللي ما هو أنا لابس ياكة إيه، بس وأنا رايح المطار بشيل بس القميص اللي تحت ده، والبس القميص بتاعك الجميل ده، والبس البنطلون الفطفاط وخلاص. فهذا لا حرج فيه، فلا شيء في ذلك يا عبيدة. يعني هل في حد أكبرك تيجي لازم بالجلابية في التراويح؟ لو حد أكبرك قول لي عشان نقول له لا، خلي عبيدة يجي بالبنطلون والقميص بتاعه. الله يحفظكم. يقول أيضا عبيدة جزاكم الله خيرا، اللهم أمين، واستمست، ما نصيحتكم لمن يكبر بعد الانتقال في الصلاة؟ أي لا يكبر عند الانتقال إنما بعده، وقد قرأت عند مذهب الحنابلة أنه تبطل الصلاة إن كان متعمد. طيب، معلوم أن تكبيرات الانتقال اسمها تكبيرات إيه؟ الانتقال، يعني ما ينفعش تتخطى الركن اللي أنت بتنتقل له، لازم تكون قبله. فبتبدأ من شروعك في الركن وتستمر حتى قبل الركن نفسه، فده المسافة المسموح بها في التكبير. لكن مثلا ما ينفعش بعد ما اسجد وحط دماغ على الأرض أو ليه الله أكبر، طب ما أنا سجدت، اسمها تكبيرة إيه؟ انتقال، يعني لازم تكون قبل السجدة يا واد يا محمد مش بعد ما اسجد. وهكذا فنقول لك نعم، عند بعض الفقهاء تبطل الصلاة لأن الركن سبق التكبير لمن فعل هذا عمدا، أما جاهلا فيعلم ولا تبطل الصلاة. فنقول للأئمة اللي بيصلوا أئمة، خلي تكبيرات الانتقال قبل الركن، فعندك مسافة من بداية الشروع حتى قبيل الركن بقليل. أخونا فتحي مرحبا يقول شيخنا الفاضل بارك الله فيك، أمين، سؤالي هل يجوز صلاة الجنازة على المتوفى الذي لم يكن يصلي؟ طبعا تارك الصلاة خلاف بين العلماء على قولين، الأول أنه كافر مرتد، وعلى هذا القول فلا تشرع عليه الصلاة بل لا يدفن في مقابر المسلمين، يعني يطبق عليه أحكام الرد على القول الأول. القول الثاني أنه فاسق مرتكب لكبيرة، وعلى هذا القول نعم يصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن حتى مع هذا القول أهل القدوة والأسوة لا يصلون. يعني مثلا إمام مسجد، شيخ، عالم، داعية، نقول له أنت ما تصليش، ليه؟ زجرا لغيره، زجرا لغيره. يعني مثلا ما بيقول لي مثلا في جنازة أقول لهم بيصلي، لا خلاص ما بروحش أصلي عليه، أنا ما روحش، لأن أنا في مقام قدوة الآن، أنا إمام مسجد. فطبعا لو تهاونت في هذا الباب إذن الناس خلاص يعتادوا على ترك الصلاة عادي، فلابد من نوع زجر. وده اللي كان بيفعله سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذا أتى من عليه دين يقول صلوا على أخيكم ولا يصلي هو، لأنه قدوة وأسوة. فما يصليش على اللي عليه دين حتى يقضى عنه وهكذا. وكذلك تارك الصلاة على القول الثاني نقول صلوا عليه لا حرج، لكن اللي في مقام أسوة ما يصليش عليه زجرا لغيره حتى لا يتهاون الناس في باب الصلاة. أخونا عبد الرحمن يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. شيخنا الحبيب مكثتم في ألمانيا أكثر من 15 سنة، ما الذي استفادته الجالية من حضرتك؟ كم؟ مش عارف كم تخرج من قارئ لكتاب الله، وكم تخرج من خطيب ومحاضر، وما هو حال أبناء المسلمين؟ لو كنت في ألمانيا لعلمت. لله الحمد والمنة بقالنا 17 سنة في أوروبا، معظم أولادنا طلاب علم، ومعظم أولادنا أئمة، ومعظم أولادنا خطباء. عندنا يا ولدي خطباء باللغة الألمانية وباللغة العربية وكذلك باللغة التركية، وهناك من يخطب باللغة الأردية إقبال، ها اسمها الأردو بتاعت الأفغان، ويخطب بالأفغان. ولله الحمد والمنة ما من مسجد في المحيط يحتاج إلى خطيب إلا ويكون سد الصغر من مسجد السنة في زولسباخ من أبناء مسجد السنة. الحمد لله خطباء في الجامعة، خطباء في مسجد بلال، خطباء في مساجد عدة، حتى المدن البعيدة كشتوتغارت، فرانكفورت أحيانا، هايدلبرغ، مانهايم، إذا احتاجوا لخطيب يتصلون بنا فنرسل لهم بعض طلابنا. لله الحمد والمنة. فإن كنت بيننا في أوروبا لعلمت، أما إن كنت تسأل من خارج أوروبا فنحن نحاول جهد المقل أن نعد طلاب العلم لنفع الناس ونشر الخير بين الناس. يقول ليست هناك أسئلة شيخنا، بارك الله فيكم والسلام عليكم.